بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب وأحكام الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بشهر رمضان. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضل قيام رمضان. والقيام من أجل وأعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، خصوصا أن قيام الليل عبادة تتعلق بالليل، حين يكون السكون، وحين تهدأ النفوس، وحين تنصب الأعمال لعبادة رب الأرباب، إذ أن بالليل يتفرغ الإنسان لحسن علاقته مع ربه، فقد أمضى نهاره في شغل وفي كد وفي تعب لتحصيل الرزق، وها هو بالليل يتضرع إلى ربه وينصب إلى ربه بالعبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال كلمات أربع هي من جوامع العبادات والطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فقيام الليل من العبادات التي يؤجر صاحبها بدخول الجنة. والنصوص والآيات في فضل قيام الليل كثيرة جدا. الله جل وعلا قال في صفات المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم في ليلهم في طاعة لربهم وفي قيام. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأولئك الذين ينالون عفوه ورضاه ومغفرته ورحمته، لأنهم خلوا مع خالقهم ومع بارئهم، ودعوه وحده لا شريك له، واستغفروا مما وقع من خطئهم وذنبهم. والقيام في رمضان له مزية عظيمة، لأن القيام معناه قيام القارئ بالقرآن وبالركوع وبالسجود. وطول القيام بالقراءة وبالركوع وبالسجود والابتهال والتضرع هذا عمل فاضل لا يدانيه عمل. قد مرت معنا الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن فقيام الليل وقيام رمضان له مزية على بقية أنواع القيام، ولذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نستثمر أوقاتنا في رمضان بقيام الليل. وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة فيها التأمل وفيها الخشوع وفيها السكينة وفيها التضرع إلى رب العالمين. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تروي لنا شيئا من ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في قيامه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم للقائم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى، أي أدام صلاته مثنى مثنى حتى خشي أن يدرك الفجر من طول صلاته. فإذا صلاة هذه الصلاة مما يستحب فيها، يستحب فيها أن تكون طويلة، ومتى ما كان إماما بالناس فإنه لا يشق على الناس، وإنما يأخذ بالتي هي أحسن مع الناس، فيطيل من صلاته ما يكون غير شاق عليهم. وكونه يجمع المصلين ولا يطيل عليهم بالقراءة، هذا أمر يراعى فيه الكبير والصغير وذي الحاجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولذلك من أحب أن يصلي بعد أن يصلي التراويح أن يصلي لنفسه فليطل في هذه الصلاة وليطول فيها ما يشاء. ولكن هناك جملة من الأمور أحب أن أنبه إليها في هذا اللقاء وأستكمل ما بقي في لقاءات أخرى. من الأمور المهمة التي تقع من بعض المصلين هداهم الله أنه ينصرف من صلاة التراويح ولم يكمل هذه الصلاة مع الإمام، وفي ذلك تضيع لأجر وفضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فأنت بقطعك للصلاة وعدم إكمالها مع الإمام تضيع قيام ليلة كاملة، وما هو العمل الذي أشغلك عن قيام ربك وعن هذه الصلاة؟ لو تأمل الإنسان هذه المشاغل لوجدها أنها لا تستحق هذه القيمة التي من أجلها انصرف عن هذه الصلاة. فبعض الناس ينشغل، ربما يتعب من طول الصلاة، وليست صلاة طويلة ولكنه ثقلها على نفسه، وإلا فربما لو أنه قضى جلسة مع أصحابه في مشاهدة شيء مما هو مباح لربما جلس بالساعات وهو أمام شاشة التلفاز أو أمام الهاتف أو في جلوسه مع أصحابه، ومع ذلك لا يتضجر ولا يتململ حتى إذا صلى الإمام تضايق وتضجر وتململ. في الحقيقة لابد أن يراجع هذا الإنسان نفسه وأن يسعى في مرضاة ربه. فهذه أيام قلائل وسويعات قليلة، وهذه الصلاة في الغالب أنها لن تتجاوز 40 دقيقة في غالب المساجد. فإذا كانت هذه الصلاة بهذه القصر ومع ما في تلاوة الأئمة بحمد الله سبحانه وتعالى من ترتيل وضبط للتلاوة وحسن صوت، ما ينبغي للإنسان أن لا يترك هذه، أن يترك هذه المشاغل التي في الحقيقة ربما يأتي في يوم القيامة ويتحسر على هذه الحسنات التي ضيعها لأجل أمور لربما كانت من قبيل التافهات والتي لا تستحق أن تترك الصلاة لأجلها. إذن إنما هي أيام قليلة ودقائق معدودة تنتهي هذه الصلاة، ولكن إذا انتهت هذه الصلاة وأنت مع الإمام حزت وفزت بأجر قيام الليل كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك. الشيخ بس بغيت استفسر، هل يجوز لي زيارة جدة زوجتي، علما أن هي في العدة، توفى جد زوجتي، فجدت زوجتي حاليا في العدة اللي هي أمها، فهل يجوز لي زيارتها؟
إن شاء الله.
واضح
واضح. نعم، جزاك الله خير خمار، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، الله يبارك فيك.
صيامكم الشيخ. أنا أسأل، أنا عندي ختم الحمد لله يوميا، يعني أقرأ أجزاء معينة، وأول أمس بدأت في الأجزاء اللي هي مجهزينها وقرأتها الحمد لله. فأنا متذكر أني متوضي لكنها بيوم دقائق نسيت، فهل أعيد؟ يعني نسيت، رديت توضيت واستغفرت الله، يعني نسيت، يعني المصحف، يعني عن طريق المصحف القراءة يعني الختمة، فهل أرجع يعني أعيد القراءة، القراءة اللي قرأتها في العدد المصاحف، أو يعني أكمل؟
هذا هو سؤالك؟ هذا هو سؤالك؟ هذا هو السؤال؟
سؤال أني أعيد أقرأ الأجزاء اللي قرأتها أنا مش متوضي؟ هل علي أثم يعني أنا متوضي؟ أيوه. أنا نسيت والله.
واضح. هل عندك وساوس؟
أحمد؟ نعم إن شاء الله. كلام غراء. أخت مريم تفضلي.
ألو؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت مريم.
أسأل أنا؟
نعم تفضل، تفضل أخت مريم.
شيخنا بارك الله فيك، بس ودي أنه أسأل كذا سؤال محيرني صراحة. السؤال الأول هو، أعرف أنه بشهر رمضان الكريم ربنا يعني يحبس الشياطين، ما بيكون فيه شياطين، بس يا هل ترى يعني يكون موجود الجان؟ يعني إذا يكون حد شخص يكون في عنده حالة مس، بيكون هذا الجان بيختفي بشهر رمضان ولا بيتم معه؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا أختم القرآن كل شهر رمضان، فحابة أسأل إنه فترة المحيض، طبعا ما أقدر أمسك الكتاب القرآن، بس هل يجوز لي أنه أنا أكمل أقرأ أختم القرآن عن طريق الهاتف؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، رب العالمين يقول أنه قل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني أي شيء يصيب الإنسان في الحياة هو بمشيئة رب العالمين وقدر رب العالمين، بس في آيات ثانية بتقول إنه اللي بيصيبنا بخير من عند رب العالمين، واللي يصيبنا بشر من أنفسنا. ف يعني أنا ودي أفهم شو الفرق بين هذه الآية وهذه الآية. السؤال الرابع والأخير هو، من ربنا حرم علينا الزواج من 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 الإخوان من الأرباب من الأمهات وهذا الشيء، بس قبل كان سيدنا آدم أولاد سيدنا آدم قابيل وهابيل كانوا تزوجوا من أخواتهم، وهذا الشيء قبلها كان جائز. ف يعني ودي بس أفهم أنه هذه الشغلة كيف تغيرت وكيف صارت حرام الحين، شكرا شيخنا وجزاك الله خير على هذا البرنامج.
جزاك الله خير. الله يحفظك اخت مريم. تسمع ان شاء الله الرد. نعم بفارس تفضل. نعم تفضل بفارس الهواء. نعم 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 جيب بفضل شيخ الأسئلة. سؤال الأخ عمر يقول ما حكم زيارة جدة زوجتي وهي في العدة؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أم الزوجة وجدة الزوجة هي من جملة المحارم، ففي الأصل يجوز لك أن تذهب وتسلم عليها وأن تقبلها لأنها من جملة محارمك. والله جل وعلا عندما ذكر المحرمات من النساء قال وأمهات نسائكم، وأمهات النساء يدخل فيهن أمهات النساء وإن علون، فهؤلاء يعدون من جملة المحارم، فلا أرى أنك تمتنع منها بل هي من جملة المحارم، ويجوز لك أن تدخل عليها وتسلم عليها وأن تقبل رأسها وتتحدث معها تخفيفا عن المصاب الذي أصابها، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله، وهي من جملة محارمك والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بفارس تفضل.
الشيخ إسحاق كيف حالك؟
الله يبارك فيك بفارس يحفظك.
شيخ سالم كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك يا هلا.
الله يسلمكم يعطيكم العافية. شيخ سالم إذا أنا أصلي على كرسي، بس إذا صليت على كرسي بدون ما أحط سجادة قدامي هل يجوز هالشيء؟ ساعتك بحكم إن شو أبغى أصلي يعني بس ما عندي سجادة أحط قدامي يعني.
أنت تصلي في تقصد الصلاة في البيت؟
إيه في البيت يعني، صلاة في المكتب لما يكون مشغول وهذا أصلي شوي متأخر. زين.
تصلي على كرسي؟
إيه أصلي على كرسي بس أبغى ساعات حصل لي سجادة ساعات ما حصل لي سجادة.
بس هل السجود تسجد على الأرض؟
أه؟
السجود تسجد على الأرض أو توما؟
لا 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 ما جدا ما قدرت جدا مسوي عملية في ظهري.
إن شاء الله إن شاء الله.
بس بغيت أعرف يعني، بس يعني هل ممكن يعني أصلي لازم أحط عليه سجادة يعني سيادة أحط وأصلي ولا بدونه يعني؟ على كرسي يكون جالس.
جزاك الله خير فارس. تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نجي فارس شيخ سؤال أبو أحمد يقول أنه بدأ في ختمه من بداية رمضان، فيقول قرأت وردي اليومي، بعد ذلك يقول لأن انتهيت من الورد تذكرت أني لست على وضوء، فيقول ذهبت وتوضأت، هل أعيد الورد مرة أخرى؟
لمس المصحف لابد أن يكون بوضوء، فإن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، وبناء على ذلك فمن أراد أن يمس المصحف فيجب عليه أن يتوضأ، والمهم هو قراءة القرآن، فما دمت أنك قرأت القرآن سواء من المصحف أو سواء من صدرك أو سواء من الجهاز اللوحي أو من الهاتف، فكل ذلك يعد قراءة للقرآن، وكل ذلك يكون فيه قارئه محصلا للأجر الذي رتب على قراءة القرآن. وأنت قد وقع منك الخطأ إذا أنك مسست المصحف وأنت على غير طهارة وكنت تظن أنك على طهارة، فهذا الخطأ الذي وقعت فيه فهو خطأ قد عفى الله جل وعلا عنه، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وبناء على ذلك فأنت قد حصلت الأجر المتعلق بالقراءة سواء قرأت وأنت متوضئ أو سواء قرأت وأنت غير متوضئ، فقراءتك صحيحة على كل الأحوال، وبناء على ذلك فلا يلزمك أن تعيد القراءة التي قرأتها وأنت على غير طهارة، لأنك يجوز لك أن تقرأ على غير طهارة، وإنما التقصير الذي حصل منك أنك مسست المصحف وأنت على غير طهارة، وهذا اللمس كان خطأ ولم يكن متعمدا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت مريم تقول في شهر رمضان تحبس وتربط الشياطين، فيقول تقول هل من به مس هل يختفي عنه المس ويذهب في رمضان؟
الأخت السائلة لعلها سألت أكثر من سؤال، لربما عندها شيء من الأمور التي فيها شيء من الوساوس، ومما ذكرته ما يتعلق بالشياطين، فالشياطين موجودون والجن موجودون حتى في رمضان، ولكن من يغل هم مردة الشياطين، فمردة الشياطين هم الذين يصفدون ويسلسلون في رمضان، فلا يخلصون في رمضان ما يخلصون في غيره، وإلا فهم موجودون لم يقفوا عن وسوسة الناس وإضلال الناس في رمضان، ولكن كبراءهم وزعماءهم قد سلسلوا وصفدوا في السلاسل، فلا يخلصون في رمضان ما يخلصون في غيره. ولذلك الناس في رمضان تجد فيهم رقة في ديانتهم وعودة إلى ربهم وتوبة وأوبة، تجد المساجد بحمد الله سبحانه وتعالى عامرة بالمصلين، والناس على موائد الإفطار ممسكون عن سائر المفطرات، وهم يلهجون إلى ربهم بالدعاء والتضرع، وهذه الأحوال لا توجد إلا في رمضان، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر الكريم. إذن لا يمتنع وجود الإضلال والانحراف وكبائر الذنوب من الناس في رمضان، ولكن هذا الأمر لا يكون كما يكون في غير رمضان، فهؤلاء الشياطين ومردتهم وزعماؤهم مسلسلون مصفدون في السلاسل، فلا يخلصون في رمضان ما يخلصون في غيره، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول في كل رمضان أختم القرآن، فتقول في أيام العذر الشهري، ففي هذه الحال وأنا أريد أن أقرأ وأختم القرآن، هل يجوز أن أقرأ القرآن من الهاتف؟
يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من الهاتف أو من الجهاز اللوحي، أو تقرأ القرآن من حفظها وصدرها، أو تقرأه من المصحف ولكن من غير مس، كأن تقلب لها صفحات المصحف، فيجوز لها حينئذ أن تقرأ، لأنه ليس هناك نص صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، وإنما الممنوع هو مس المصحف على غير طهارة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول كيف نوفق بين قوله سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله في آية أخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
ليس هناك تعارض بين الآيتين، فكل ما يقع من الإنسان فإنه بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى ورضاه الكوني، وليس بالضرورة رضاه الشرعي، فالله جل وعلا لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، والمؤمن مأمور بأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن نهيه، فما يصيبه من حسنة فالله جل وعلا هو الذي يسر له هذا الأمر، وما أصابه من سيئة فإنه وقع بعلم الله وقدره، ولكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فكل أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، ولكنها قد تكون للمبتلى شر، ولكن في حقيقتها خير، وهذا لا يكون إلا مع كمال العلم، وفي ذلك نظائر كثيرة جدا. فموسى عليه السلام مع الخضر كان معه على السفينة فخرق السفينة فأعابها، فأنكر موسى عليه السلام على الخضر هذا الفعل الذي فعله، وأغلظ عليه في القول، ولكن العلم الذي كان عند الخضر بأنه هذا الأمر الذي فعله وهو خرق هذه السفينة سيعود بالخير على أولئك المساكين، فكان الفعل في ظاهره شرا، ولكن مع العلم كان هذا الفعل خيرا، ولذلك قال بعد ذلك الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يأخذ كل سفينة صالحة سليمة غصبا على أهلها، فكان هذا الفعل وهو عيب هذه السفينة سببا لنجاة هذه السفينة وعدم غصبها من أولئك الفقراء والمساكين، فظاهر الأمر كان عيبا وسوءا، ولكن لكمال العلم كان هذا الفعل في الحقيقة خيرا، وهذا لا يكون إلا مع العلم، كما يكون عند الابن، كما يكون مع بين الابن وأبيه، فيصاب الابن بمرض وربما يتطلب هذا الأمر إجراء عملية، وربما يشق الجسم ويشق البطن لأجل هذه العملية، والابن يتوجع ويتألم، ولكن الأب فرح مسرور، وذلك لكمال علمه ونقص علم ابنه، فبإجراء هذه العملية يسلم هذا الولد من هذا المرض، ففرح الأب بوجع هذا الابن الذي يتحصل مع ضرره أعظم من الألم الذي يجده هذا الولد. إذن هذه الأفعال إنما تكون خيرا محضا لرب العالمين، أما العباد فإنه يحصل لهم الألم ويحصل لهم الضرر، ولكن هذا الألم وهذا الضرر إنما وقع بقدر الله، حتى يختبر أولئك أيصبروا على هذا المرض أو لا يصبروا، أيرجعوا إلى ربهم أو لا يرجعوا، فأفعال الله كلها خير، ولذلك لما كان السوء منسوبا نسب إلى الإنسان: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولذلك أيضا قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى رب العالمين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الهداية والإطعام إلى الله جل وعلا، وأما المرض فنسبه إلى نفسه. إذن فأفعال الله كلها خير محض، ولكنها بالنسبة للإنسان قد تكون شرا نسبيا له، وهذا الشر لا ينسب إلى رب العالمين، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا سؤال أخت مريم سألت عن حكم الزواج زواج الأخت من أختها، تقول كان في السابق في عهد آدم عليه السلام أن أولاده تزوجوا من أخواتهم، فتقول لماذا صار هذا الأمر بعد ذلك وتغير الحكم فأصبح حراما؟
أولا، البحث في هذه المسألة في الحقيقة هو بحث في جملة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لكل ملة من الملل، وكل أو شريعة من الشرائع لها من الأحكام ما يخصها، لها من الأحكام ما يخصها، وشريعتنا ناسخة في الأحكام لجميع الشرائع السابقة. ولكن مع ذلك جواز ذلك والعلم عند الله لضرورة التناسل، إذ لا يمكن أن يحصل التناسل إلا بين الذكر والأنثى، ولذلك جاز الزواج بالأخت بين عيال آدم، وذلك لضرورة التناسل، فكيف سيحصل الولد من غير لقاء بين الرجل والأنثى؟ ومع ذلك فمما ذكره ذكر في الأخبار أن حواء كان يولد لها في البطن اثنان، ذكر وأنثى، ولم يكن الذكر يتزوج بأنثاه من هذا البطن، وإنما يتزوج الذكر بالأنثى من بطن آخر، فأما من خرجوا من بطن واحد فإنهم لا يتزوجون، وإنما يكون الزواج من بطن آخر. إذن فهذا النكاح وهذا الزواج كان لضرورة أن يحصل التناسل بين البشر، وإلا إذا لم يحصل اللقاء بين آدم لانقطع النسل من آدم، لولدت أمنا الذكور والإناث ولوقف النسل إذا لم يحصل الزواج فيما بينهم. إذن فهذا الزواج كان لضرورة بقاء النسل، ومع ذلك لم يكن الزواج بين الذكر والأنثى من ذات البطن، وإنما لابد أن يكون بين ذكر من بطن وأنثى من بطن آخر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بفارس، يقول صلي على كرسي، فيقول هل يجوز أن أصلي من غير أن أضع سجادة أمامي؟
من صلى سواء أمامه سجادة أو لم تكن أمامه سجادة فالصلاة صحيحة، فظن بعض الناس أن من شروط صحة صلاته أن يصلي على السجادة، هذا ليس بصحيح، وإنما يجوز للإنسان أن يصلي على الأرض الطاهرة، سواء كانت رملا أو سواء كانت حصباء أو حصى أو سواء كانت فرشا، فكل ذلك مما تصح الصلاة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد أي موضع للسجود، وبناء على ذلك فلا أرى أن هناك حاجة في الأصل أن تضع السجادة وأنت لا تسجد على الأرض، لأن الذي يضع السجادة مقصوده هو أنه إذا سجد أن يسجد على هذه السجادة حتى تكون نفسه مطمئنة بأن الأرض طاهرة، لأنه يعلم طهارة هذه السجادة التي يصلي عليها. فأنت إذا لم تسجد فلا حاجة إلى أن تضع السجادة أمامك، فتصلي بشرط أن يكون الموضع الذي تصلي فيه موضع طاهر، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ننتقل فضيلة الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد تكبيرة الركوع؟
رفع اليدين من جملة السنن التي بينت في حديث ابن عمر رضي الله عنه. فابن عمر رضي الله عنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الرفوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. فإذن هذه بعض المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة، فمن هذه المواضع هو موضع استفتاح الصلاة، وذلك بأن يرفع يديه حذو من كبيه أو حذو أذنيه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما هي أفضل أدعية من كان عليه دين ثقيل؟
الأدعية التي يدعى بها يدعو بها الإنسان عند وجود الدين عليه أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المغرم والمأثم، والمغرم أن يكون مدينا، وكذلك أيضا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه أنه كان يقول: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يقضي الله جل وعلا عنه دينه. فهذه من جملة الأدعية الثابتة التي يدعى بها عند كون الإنسان مدينا أو مغرما، ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الصف الأول فيه فرجة لشخص واحد، ويقول: أنا وآخر دخلنا وصلينا، يقول: خلف الصف، خوفا أن لا يأتي أحد ويصلي معنا، فيكون منفردا خلف الصف.
من جاء ووجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه ينبغي عليه أن يسد هذه الفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف، فكان مما يأمر صلى الله عليه وسلم أن يتم المأمومين الصف الأول فالأول. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد فرجة في الصف، من سد فرجة في صف رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمات ثم نعود نكمل الإجابة. أنا أبو زايد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زايد، فضل.
مبارك على الشهر.
الله يبارك فيك. علينا وعليك. الله يحفظك أبو زايد.
بخصوص سؤال يا شيخ، بخصوص شهر رمضان المبارك، سبب نزول الشهر رمضان المبارك، حسب ما سمعته أن أبونا آدم أكل تفاح وتم بطنه مدة 30 يوم، وبعد قبل صلاة المغرب الله غفر له. هل هذا الرواية صحيحة؟ وإذا مش صحيحة، ما هو السبب لشهر رمضان مبارك؟
إن شاء الله.
واضح سؤال شيخ؟
واضح، نعم. جزاك الله خير وزايد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ سعيد، فضل.
السلام عليكم أخي شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال بخصوص الحين مال الإفطار الصائم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما لو أجر. الحين إفطار الصائم، تعرف أنت الحين ما شاء الله السفرة، تشوف الكل يعني تشارك فيها، يحطون اللي يحط من أكل، اللي يحط من تمر، يحطون كل شيء. ف يعني شو وين العبرة يعني في إنك يعني تأخذ أجر إفطار الصائم؟ يعني يتشاركون مثلا، يحطون للناس اللي يجيب تمر، اللي يجيب لبن، اللي يجيب أكل، عيش.
تقصد من يحصل على الأجر؟
أيوة، هي وين الأجر نحصل يا شيخ يعني إفطار الصائم؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله. جزاك الله خير خ سعيد.
وياكم، جزاكم
الله. حياك الله. نعم تفضل الشيخ. السؤال الذي توقفنا في الإجابة عليه، يقول: إذا دخل هو وزميله في المسجد ووجدوا فرجة لشخص واحد، في الصف الأول، فيقول ابتدأنا صف جديد وصلى هو وزميله خلف الصف وبقي في الصف فرجة لشخص واحد، يقول خشية أن إذا دخل أحدنا في هذه الفرجة أن يبقى الآخر منفردا خلف الصف.
ذكرت في الجواب على هذا السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الفرج وأن لا يبقى مكان في الصف الذي قبله، وقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على سد الفرج التي تكون في الصف، ومتى ما جاء المصلي ووجد هذه هي الفرجة في الصف فإنه يسد هذه الفرجة، وأما من جاء فلم يجد فرجة في الصف فإنه هنا هو معذور من أن يصلي من صلاته في الصف لوحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا في حكم من استطاع أن يصف فلم يصف، أما إن لم يجد فرجة في الصف فإن الحرج هنا مرفوعا عنه، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه. فكان الأولى أن يصف أحدكم في الصف الذي قبله، ولو صف الآخر خلف الصف لوحده فصلاته صحيحة، لأن الواجب يسقط عنه عند العجز عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ جمال، تفضل. نعم تفضل أخ جمال الهواء.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جمال تفضل.
جمال فضلك، عندي استفسار، عندي الحرمة واثنين من خواتها يبي يروحون لعمرة، ومعاهم ولد أخوهم صغير عمره ما ببالغ عمره 17 سنة، هل يجوز أنهم يروحوا لعمرة
عمره 17 سنة؟
نعم أقل عن 18.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ جمال، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو زايد يقول ما سبب أنه شرع شهر رمضان والصيام فيه؟ يقول أنه قرأ أن آدم عليه السلام أكل عندما عصى الله عز وجل بالأكل من شجرة التفاحة، يقول بقي في بطنه 30 يوم، ثم يقول استغفر فغفر الله له.
هذه القصة التي ذكرت عن آدم عليه السلام لا أعلم لهذه القصة خطام ولا زمام، ليس لها خطام ولا زمام، فهذه القصة ليس لها أصل، والحكم في ذلك أن هذا أمر فرضه الله جل وعلا علينا وفرضه على من قبلنا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبحثوا ما هو سبب فرضية الصيام ليس هو مناط هذه العبادة، بل المناط في هذه العبادة أن تفهم ما هي الحكم التي لأجلها فرض الله جل وعلا الصيام، وتمتثل هذا الأمر طاعة لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ سعيد يقول من فطر صائما الحديث فله أجره إلى آخر الحديث، فيقول الآن عندما تكون هناك موائد إفطار في المسجد يقول الكل يشترك، البعض يأتي بكذا وكذا من الطعام، فيقول من يحصل على الأجر؟ هل الذي يحصل على الأجر من أتى بالتمر لأن الصائم يبدأ ويفطر بالتمر، أو الجميع يشترك في الأجر؟
نعم، من فطر صائما كما أخبر صلى الله عليه وسلم كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، فالذي يفطر الصائم فإنه يؤجر على تفطير الصائم، وفضل الله جل وعلا واسع بحمد الله سبحانه وتعالى. فالذي ساهم فأكل أحد من طعامه فنرجو أن يكون نائلا لهذا الأجر العظيم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ جمال يقول زوجتي وأخواتها يريدون العمرة ومحرمهم ابن أخيهم عمره يقول 17 سنة لم يكمل 18، فيقول هل يصح أن يكون محرما لهم في العمرة؟ لا. يقول زوجتي وأخواتها يريدون العمرة، ومحرمهم هو ابن أخيهم عمره يقول 17 سنة، لم يكمل 18. فيقول في هذه الحال هل يصح أن يكون هذا الولد محرما لهم في العمرة؟
هذا ليس ولد، هذا الرجل بحمد الله بلغ، ما دام أنه تجاوز 15 سنة فلا نعامله معاملة الصبيان، بل هو بالغ بكونه قد أتم 15 سنة، ولربما بلغ قبل ذلك، فمثله محرم بحمد الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول هل ركعتي السنة فيه كلام يقال بعد تكبيرة الإحرام؟ كأنه يقصد فضيلة الشيخ دعاء الاستفتاح في السنة.
دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة ويقال في السنة، وهناك عدة ألفاظ وردت في ذلك، منها ما ذكر أنه في النفل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فمثل هذا يقال في قيام الليل أو في صلاة التراويح، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.